السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم وصحبه وآله أجمعين. أما بعد، فهذه الجلسة أو الإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت الأخ الكريم أبي فوزي إبراهيم بن عبد الجليل بارك الله به، من شباب مسلمين في دولة رومانيا، الدولة الشيوعية النصرانية الإباحية. يسأل الأخوة هناك أسئلة، جاوبنا على سؤال أول في يوم الأربعاء أو الثلاثاء الماضي فيما أذكر، والسؤال الثاني يقولون هناك في رومانيا، يقولون يعني الدعوة هناك منتشرة الحمد لله والشباب موجودين، يقول بعض المتصدرين للدعوة في أوروبا يكثرون من ذكر مساوئ الحكام العرب على المنابر ولا يعتبرونهم ولاة للأمور شرعيين، يعني ويقولون أنهم متحكمون فينا، فتمتلئ قلوب المستمعين بالبغض لهؤلاء الحكام. نرجو منكم توجيه النصيحة لهؤلاء المتأثرين بهم من دون علم. أولاً أخوانا الأفاضل، الحجة بيننا وبين المتكلمين الحكام على المنابر وفي الخطب والدروس والمحاضرات، بيننا وبينهم كتاب الله سبحانه وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. كما قلنا، الفهم فهم الصحابة لنصوص القرآن والسنة الذي يعول عليه ليس فهم الخلف، بل ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة من بعضهم البعض، وفهم التابعون كذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فيجب على كل مسلم أن يخضع ويستسلم لفهم السلف الصالح. هذه المشكلة العظيمة نتواجهها الآن، وهي ذكر العيوب والمساوئ والنقائص لولاة الأمور على المنابر. هذا ليس من هدي السلف، ليس من طريقة السلف أن نذكر عيوب الحكام ولاة الأمور والوزراء، بل فهم السلف هو أننا إذا أردنا أن نذكر عيبا لحاكم لا يجوز أن نشهر به، أن نفضحه. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الإمام أحمد أبي عاصم في السنة: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وليخذ بيديه، فإن قبل وإلا أدى الذي عليه. حديث قوي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن ينصح لذي سلطان، أي سلطان كان، حاكم والي وزير كبير ونحو ذلك، لا تفضحه علانية بين الناس حتى لا يسقط في عيون الناس، لأن السلطان حديث عند أحمد وفيه ضعف ولكن يقوي بعضه بعضا، من أهان سلطان الله أهانه الله. فالسلف الصحابة والتابعين توافروا، أما الخلف كالخوارج والمرجئة والباطنية عندهم طريقة التشهير بالحاكم، هذا من أساسيات العلم أو الدين عندهم، وأن جار الحاكم وأن جار الحاكم وأن ظلم الحاكم وأن ظلم الحاكم لا تشهر به بين الناس. فالتشهير به أن يستشاط غضبه، وإذا استشاط الغضب على السلطان تسلط الشيطان، كما قال بعض السلف إذا استشاط السلطان يعني غضب وكذا وأراد أن يفعل فالشيطان يتسلط عليه. لكن هناك قاعدة أصولية في السياسة الشرعية عند السلف الصالح واتباعهم، أن جور السلطان يجب أن يصبر عليه المسلمون. تقول قاعدة أن الصبر على جور السلطان أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الصبر وعدم إبداء السب أو الشتم أو ذكر المساوئ للحاكم هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. هذا كلمة شخصية من تيمية، أن الصبر على جور الأئمة أصل من أصول الإسلام. لم نجد صحابيا تكلم بوقاحة أو بمعارضة أو بشدة عند أبي بكر أن عنفه أو قال عنه كذا أو شهر به أو عمر الله مرضى عنه أو عثمان، وقع هذا في زمن عثمان لكن من غير السلف الصالح، من بعض أعداء الإسلام. لذلك صارت هناك مصيبة كبيرة، خوارج وثوار انقض عليه وحدث ما حدث. أصل البلاء كان من خارج المدينة، أما المدينة فالفهم فيها يعني عمل أهل المدينة يعملون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم لنصوص القرآن والسنة. أما الذي تكلم عن عثمان ونبذه وهذا ليس من هدي السلف، بل من أراد أن ينصح السلطان فلا به علانية، لأن هذا فيه شر كبير وبلاء. ويكفينا أخوان الأفاضل هذا الحديث، أحاديث كثيرة في كيفية معاملة الحاكم المسلم ولاة الأمور، تشير بهم هذا فيه مصيبة كبيرة وقعت منذ عدة سنين عندما شهر بعض الناس في حكام المسلمين وحدث بلاء والشر مستطير وأمور كبيرة من شأنها أنها تحدث فوضى وبلاء. فله الحمد والمنة عز وجل أن أهل السلف الصالح، أن السلفيين هم أولى الناس بهذه الأحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول أولي الأمر منكم، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله سبحانه كرر الفعل هنا مرتين، نداء الله يناديك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا أطيعوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا الأمر منكم، لا قال وأولي الأمر منكم، فدلنا طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الطاعة المطلقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأولي الأمر منكم قال عنها السلف كما تفسير ابن جرير بن كثير العلماء والأمراء، أن تطيع الأمير وأن جلد ظهرك وأخذ مالك كما في مسلم حديث جيد، تطيعه ما لم يأمر بمعصية، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفهم السلف أقول استخر على هذا الأمر، أتوا بعض الناس أتى للإمام أحمد رحمه الله في بيته وقالوا إن الواثق فعل كذا وكذا، الخليفة يعني قرب المعتزلة وحدث بدعا، وأن المأمون خليفة قال بخلق القرآن، فماذا تأمرون يا إمام؟ قال الصبر الصبر، إياكم والدماء إياكم والدماء. فسكتهم الإمام أحمد، لعلمه الجم بفهم السلف في تحريم منابذة ومنازلة والاصطلام والمجابهة مع الحكام. انظر ما حدث في بلاد كثيرة في المملكة أيام جهيمان لما استولى على الكعبة في عام 1400 هجرية، يعني من 30 سنة تقريبا، استولى عليها في الفجر بعد أن كان من قبل ينابذ جهيمان الحكام يسفه آراءهم ويقول عنهم كذا وكذا، اقتحم الكعبة وأغلق بابها وصار هناك حرب وقتال بينه وبين ولي الأمر إلى أن حدث ما حدث. فنحن كنا ننكر اقتحامه الكعبة البيت الحرام البيت الآمن، وكثير من ما حدث بالجزائر أيام ما قالوا منذ كذا سنة 15 سنة تقريبا أو بعدها بقليل، حدث ما حدث من فتنة كبيرة في مجابهة الحكام لبعض من تسمى بأسماء المسلمين، ما نبي أذكر أسماءهم لكن معروفون، جابه الحاكم بالسلاح وبالمعركة، وحدث ما حدث من إراقة الدماء والقتل والسجن ونحو ذلك. فيا ليت تكون هناك نصيحة مكتوبة برفق وبلطف، وهذا الذي عهدناه من علمائنا الكبار شيخنا بن باز لم نعهد منه إلا الصبر، يا شيخ فعلوا كذا، قال الصبر، تدعو لهم الصلاح، كما قال فضل بن عياض رحمه الله، فضل بن عياض يقول وابن المبارك والسلف الصالح يقولون لو كانت لدعوة مستجابة لجعلتها إلى السلطان، لأن به صلاح الأمة وبه فساد الأمة، فإذا رعت رتعت الأمة رتع السلطان، وإذا استجابت الأمة استجاب السلطان، لو كانت لدعوة مستجابة لدخلت إلى السلطان. هذا فهم السلف، فهم في السلف عظيم أحبتي، فهم السلف عظيم نصوص القرآن تعلقنا بهم كان هناك أمن وخير وبركة وفلاح. حديث يقول البركة مع أكابركم، حديث قوي عند أحمد بن عبد الفضل الجامع بن عبد البر في الجامع، البركة مع أكابركم، الخير والسعادة مع أكابر العلماء. إذا أتى العلم من صغار العلماء هلك الناس. قال ابن مسعود اللهم ارض عنه، قال ابن مسعود اللهم ارض عنه، وعمر بن الخطاب يقول أيضا عمر علمت متى صلاح الناس ومتى فساد الناس، إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا، إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير فضل. قد علمت متى صلاح الناس، متى صلاح الناس؟ إذا جاء العلم من الكبير، عالم كبير جاء منه العلم فبالتالي تابعه الصغير، طالب علم صغير تابع العالم الكبير، في هدي خير بركة نور فلاح صلاح. أما إذا جاء العلم من قبل الصغير 20 سنة 30 40 استعصى عليه الكبير، لا في رواية عند أحمد وعند البر وسفه الصغير الكبير، سفه الصغير عمره 14 15 20 30 40 50 سفه من هو كبير في العلم والعمل والسن عظيم، معروف عند العلماء بأنه متطلع بعلم الشريعة، سفه وقال هذا ما يفهم شيء، حتى يقول بعض الناس أنهم العلماء لا يفهمون فقه الواقع. هذه مصيبة، هذا إن شاء الله يأتي فيما بعد، أظن في بحث شري طويل اتهم به بعض الشباب علمائنا الكبار بعدم معرفتهم لفقه الواقع، هذا إن شاء الله يأتي فيما بعد، اليوم أو إذا الله سبحانه وتعالى قدرنا جل وعلا. المهم أن نخلص أخوة الأفاضل إلى قاعدة مهمة، أنه يجب الصبر على جور الأمة، حياك الله محمد، على جور الأمة وأن ظلموا، ما لم يكن هذا فيه كفر بالله سبحانه وتعالى أو أمر بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما المظاهرات الاعتصامات الثورات كل هذا مخالف هدي السلف الصالح، وذلك عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله عن الاجتماع يقول عن المظاهرات أنها باطلة مخالف الإسلام، أنه يندس ثوار مجرمون بغاة في من دس مع من قام بالمظاهرات، يحدث خللا كبيرا ومصيبة عظيمة وبالتالي قتل إراقة الدماء. هذا الموضوع أخوة الأفاضل، التشهير والكلام على العلماء، على العلماء والأمراء، هذا له بحث مستقل، حديث كثيرة في كيفية معاملة الحاكم المسلم، أننا ننصح في العزل ندعو له لا نشهر به أو ننزع يدا من طاعة أو ذكر معايبه بين الناس، ما يجوز هذا شرعا، تذكر عيوب أخيك المسلم فكيف بالحاكم الذي هو له السلطة والطاعة والبيعة، أنك بايعته، فلذلك يحرم عليك أن تخرج عليه خروج بسلاح، هذه مصيبة عظيمة. الشيخ سامي يقول ما خرجت طائفة على إمام إلا كان من خروجه حصل شر عظيم أكثر مما يرجى من الخير، أكثر مما يرجى من الخير، هذا كلام من السلف الصالح. الشيخ سامي يقول إذا خرج على الحاكم هناك شر مستطير، نغير نبدل، لا هذه مصيبة عظيمة. فما في طائفة خرجت على حاكم مسلم بسيف وتشهير إلا كان الخروج أدى إلى أمور عظيمة، مصيبة وقتل وسبح الدماء ونحو ذلك. هذا باختصار حول هذا الموضوع. فمذهب السلف السنة والجماعة الحديث هو توقير الحاكم وعدم ذكر عيوبه، كان هناك ابن أبي عامر يخطب الجمعة من أمراء، ابن أودية واحد خارجي يقول لبعض من كان من جالس عنده يقول انظر إلى إمامنا خطيبنا إمامنا الحاكم والوالي الفاسق، يقول أشكره بقوة أمام هذا الذي انظر لهذا الفاسق يخطب بثياب رقاق، يخطب الجمع بثياب رقاق، رجل قد يكون حر شديد ما في بس ما لم تبدي عورته، ما في عورة ولكن ثيابه رقيقة، حر شديد لبس ذلك، ما ينكر عليه على العلن تنصحه ثيابك كذا أمورك كذا، أما انظر إلى هذا الإمام الأول والين الفاسق الخطيب. الذهبي يقول ابن أودية خارجي انظر إلى قلة عقله يطعن في ولي الأمر أو الوالي أو الحاكم على خطبة جمعة، خارج أودية من خوارج، لكن فهم السلف فهم عظيم. الخوارج والمرجئة والباطنية يرون الخروج الحاكم المسلم من أول أماراتهم، تكفير الحكام تكفير المسلمين. فالخوارج عندما خرجوا على علي، خرجوا على أبي طالب، هم كفروه، كفروا عليا وكفروا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكفر علي عز بالله هذا فيه ضلال، صحابي خليفة راشد قال عنه الحافظ حجر في التقريب أن علي بن أبي طالب اتفق السنة والجماعة على أنه أفضل الأولياء من الأرض في الأرض يعني وهو حي علي بن أبي طالب. شوف اعتراف السلف الصالح يعترفون بفضل علي، أفضل إنسان موجود ولي الله عز وجل وهو حي علي بن أبي طالب. خرج عليه الخوارج وكفروه كما قال أبو محمد، فعليه تصل النار طائفتان، على علي تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترضي خليفة، ما ترضي خليفة، والأخرى تنص على أنه إله ثاني. الأولى ما تريد خليفة، والأخرى تنص إله ثاني، لا تنتقص ولا تزد في قدره، فعلي تصار طائفتان، أحدهما ما تبي خليفة ما ترضى خليفة، الأخرى تنص أنه إله ثاني، هذا ما يجوز. ابن عباس ناقشهم وذهب إليهم في قعر دارهم، قال لعلي وهو خليفة يا علي إذن لي من المؤمنين، إذن لي أن ناقش الخوارج الحروريين، قال لا أخشى عليه، قال لا تخشى علي، لبس ثيابه أحسن ثياب له ثم ذهب إليهم فسلم عليهم، قالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما قضى عليك السلام، ما رضى سلم عليه، يمكن ما على ابن عباس يمكن يرون غير مسلم بعد، مرحبا بك يا ابن عباس، من جاء بك؟ جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم رجل منهم. ما شاء الله، شوف فهم عظيم، جئتكم من الصحابة طبعاً. ليس فيكم واحد منهم، يعني ماكو واحد منكم خارجي صحابي، ما في أبدا، الله صانهم سبحانه، الله صان الصحابة رضي الله عنهم أن يكون واحد خارجي، في صحابي خارجي، صحابي شيعي، صحابي مرجئ، صحابي جبري، صحابي قدري. طبعا الفرق في الصحابة، الفرق هذه في زمن الصحابة خرجت، خرجت بقرونها وقدارتها وأوضارها ونجاستها وخساستها ومصيبتها، خرجت في عهد الصحابة، الجبرية، القدرية، المرجئة، مرجئة بعدين، الخوارج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اتق يا محمد، اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أردت بها وجه الله، أعوذ بالله. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يتهم في نيتي في ديني، في دينه، في التدين لله عز وجل، اتق لها محمد، هذه قسمة الإبل والغنم لم ترد بها وجه الله. قال ويحك، أيؤمن الله على السماء ولا تؤمنون أنتم؟ فقال عمر دعني أضرب عنق رسول الله، دعني أضرب عنقه. قال لا دعه، أنه يخرج من ضئضئ، ضئضئ يعني نسل، هذا قوم يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم، صام إلى صيامهم، لأن أذكتهم لأن أذكتهم لأقتلنهم قتل عاد. فعلي رحمه الله قاتل الخوارج الذين كفروه وشنوا حربا عليه وذكروا عيوبه، السلف نعم. على كل حال نكتفي بالقدر هذا، دون نطول عليكم في مسألة ولاة الأمور، وإن كان هذه المسألة تحتاج إلى ساعات ساعات ساعات. سؤال ثالث، الدكتور يوسف القرضاوي، بعض المتصدرين الدعوة في أوروبا يعتبر الدكتور القرضاوي مفتي الأمة، يتعصبون تعصبا شديدا لفتاواه في جواز المصافحة والمعازف، جواز الاحتفال بالمولد النبوي وتهنئة الكفار، يجوز أن هؤلاء الكفار بيعدهم وغيرها من فتاوى، خالف أقوال جماهير العلماء، وعندما نرد عليهم الدليل يقولون الاختلاف رحمة وأننا متشددون، وما نحن نخالف كلام العلامة القرضاوي، ويحذروننا من طعن في العلماء وأن لحوم العلماء مسمومة وما إلى ذلك. نرجو منكم توجيه النصيحة. تكلمنا منذ الدرس الماضي عن الدكتور يوسف القرضاوي، أنا بطبيعتي ما أحب أذكر أسماء في المحاضرة أو درسي أو خطب أو كلام، ما أحب أذكر أسماء إلا للضرورة. أكره شيء عندي أذكر فلان ابن فلان باسمه، لكن إذا اقتضى الحال والأمر أذكر اسمه. فالدكتور يوسف القرضاوي هو رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء في أوروبا هناك، هذا الكلام معنا منذ كم يوم، وقلنا أنه عنده أخطاء كبيرة في العقيدة وفي الفقه أيضا كذلك، فأخطأ خطأ عظيم في تهنئة الكفار بأعيادهم. رجل يقول للكافر مبروك عليك العيد، وترحم على خساسة البابا، يسمون هذا قديس أو صاحب القداسة البابا، لما مات ترحم عليه القرضاوي، تترحم على كافر، هذا إنسان مخذول عند الله عز وجل، أنت ترحم على قد إنسان يقول إن عيسى ابن الله، أعوذ بالله، تعالى قرآن كبيرا سبحانه وتعالى، مصيبة كبيرة، عالم جليل كبير له كتب طيارة وله أشطة كثيرة وعند تصدر الدعوة في قطر برامج وغيرها في أوروبا أيضا، خطبه تزمجر وتنتشر في أقاصي البلاد، يجب أن يكون مهتديا بهدي سلف الأمة، يقيد فتاواه كما قيدها أعلم منه شيخنا الألباني عالم حديث الفقه، شيخنا الشيخ بن باز، مفتي الأنام شيخ ابن عثيمين، أعلم منه، أمكن بالعلم منه، أكثر دقة بالعلم منه، كتبا وتأليفا ونشرا وتحقيقا وترجيحا، أعلم منه. قيدوا فتواهم بسلف الأمة، لم يخرجوا أو لم يخرج عالم جليل من علماء السلف الآن بقول شاذ أنا أقول يجوز أن نحتفل بالمولد النبوي، باطل هذا. فالصحابة رضي عنهم لو كان خيرا لسبقونا إليه، أكثرنا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر اتباعا له صلى الله عليه وسلم، أكثرنا ملازمة أو قراءة أو شيء عظيم، لكن من ذلك لم يفعلوا شيء في احتفال بالمولد. لو كان خير وبركة وفي أجر لفعلوه، التزموا بميلاده. فكل ما لم يكن من السنة بالبدعة ابتعدوا عنه. فهم السلف، ليه نقول فهم السلف الصالح؟ كان الصحابة يتوسلون في إنزال المطر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بذاته ولا بشخصه الكريم، بل بدعائه. يا رسول الله، خطب الجمعة، هلك الناس والكراع والشهاد، والله لنا عز وجل أن ينزلنا المطر، دعا الله فنزل المطر، وما في السماء قزعة كما قال أنس، يعني صافي السماء لكن قليل، والمطر انهمر حتى أسبوع لم نرى الشمس فيها. عمر اللهم ارضى عنه لما مات عليه السلام، مات عليه السلام، انتقل رفيق الأعلى عليه السلام، عمر يقول فقه السلف: اللهم كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا، بدعاء يعني، والآن نتوسل إليك بأقربنا وبأعظمنا بالعباس. قم يا عباس فادعوا الله، مو بذات العباس. لا، لو كان الصحابة عندهم فهم بالذات لذهبوا إلى قبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا الله أن يمطرنا مطرا، هو ميت، لكن من ذلك ما دعوه. أعظم جاها عند الله من عباس: توسل بجاهي فنجاح عند الله عظيم. حديث باطل هذا، ضعيف، ما يقوي كثر طرقه إلا الذي ما عنده علم بالحديث، وضعته مزجاة في الحديث. ففهم السلف عظيم والأفاضل، لو فهموا هذا الشيء وهو ميت لذهب إلى قبره، لكن من ذلك لم يحدث. العباس موجود، بل معاوية اللهم ارضى عنه، معاوية بن سفيان خليفة راشد، قحطت السماء ما في مطر، خرج معاوية إلى المسجد وقال: أين الأسود بن يزيد الجرشي؟ تابعي من خيار التابعين، صحابي يقول عن سبحان الله، يعني تابع: أين الأسود بن يزيد الجرشي؟ قال: أنا يا أمير المؤمنين. وإذا هو جالس هنا قال: تعال تعال أصعد المنبر، أنا أدعو أن تأمن، أنا أدعو أن تأمن. قال: معي يا رب العالمين، إنا نتوسل إليك بأعظمنا وأزهدنا وكذا وكذا، دعاء الأسود الجرشي رحمه الله. فالسماء أمطرت بدعائه ليس بذاته. معاوية فقيه عظيم، لو كان يريد البدعة أو التوسل هذا ذهب إلى القبر عليه السلام ودعا الله عز وجل: يا رسول الله، المطر ما عندنا مطر، أدعو الله. لكن هذا ما حدث الصحابة. معاوية فقيه الأمة، فقيه فوق المسلمين، قال عن يزيد الجرشي: يا يزيد أدعو الله، أنا أقول وأنت أمن، آمين آمين آمين. هذا فهم السلف، سند صحيح هذا عند ابن عساكر في تاريخ دمشق وعند غيره. فالقرضاوي جوز المود النبوي والسلف ما احتفلوا به. كل خير في اتباع من سلم، كل شر في ابتداع من خالف. القرضاوي تكلمنا عن فتاويه احتفال، قال جواز المصافحة على المرأة وجواز المعازف، وعند بعض الفتاوي الغريبة الشاذة، هذا بيناه في درس الماضي. بعض السؤال الثالث، اقتضى الحال أن نتكلم عن القرضاوي. أنا عمري ما تكلمت عنه، أول مرة أتكلم عن القرضاوي في درس، وعندي الكثير كثير جدا من أحواله الغريبة الشاذة في المخالفة لفقهاء الإسلام، لكن هذا ما أردت بيانه والنصيحة. السؤال الرابع، بعض المتصدرين الدعوة في أوروبا يقولون، بعض الناس اللي عندهم دعوة تصدر بها، أن شيخنا الألباني الله يرحمه واسعه ليس بفقيه، أنه تخصص في علم الحديث ولا علم له بالفقه ولا بأصوله، فالفقه لا يؤخذ من قوله إنما علم الحديث. هذا غلط وظلم شيخنا الألباني. من جلس الشيخ رحمه الله رحمه واسعه وأخذ من علمه وشافها وقرأ كتبه، على أقل أحوال قرأ كتبه، يحكم أنه صاحب فقه رحمه الله رحمة واسعة. فشيخنا الألباني نعم متخصص في علم الحديث، هذا حق، لكن عنده علم عظيم بالفقه، وهو لم يكتب في الحديث فقط في العلل والرجال، لكن كتب كتبا في الفقه الصحيحة الأولى ثانية ثالثة إلى آخره، الضعيفة الأولى ثانية. انظر لنفس الشيخ بالفقه في أبواب الطهارة، مسح الخفين، الحيض، الصلاة، صلاة المسافر، انظر إلى الشيخ وفقهه في هذه المسائل تجد العجب والله. خاصة أخوان الأفاضل السادسة، صحيح السادسة، تجد فقه الشيخ يتجلى ويرجح رحمه الله بين الأدلة الشرعية، شيء عظيم السادسة والله. والسابعة كذلك أيضا، انظر إلى كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الأصل الكبير ثلاث مجلدات كبار، كتاب كبير في مجلدات ثلاثة، الشيخ ذكر في الصفة كتاب صغير، شيء عجيب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الأصل خرج الأصل، كنا نريده بشوق عظيم ووله كبير، خرج المجلدات الثلاثة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بيانها كأنك تراها من تكبير التسليم صلى الله عليه وسلم. انظر كتاب أحكام الجنائز، تجد العجب من فقه الشيخ رحمه الله، مبوب على أبواب الصبر والاحتساب، يجب على اللي مات صاحبهم أو ولدهم وكذا الصبر والتعزية، الدفن، شيء عجيب، شيء عجيب الكتاب هذا، خرج منذ القديم، منذ تقريبا 30 سنة أو دونها بقليل، لكن شوف ما شاء الله شيء عظيم والله، فقه الشيخ تجلى في ذلك، وله كتب عظيمة في الفقه، المجال ما في يحصيها، لكن الذي عنده تنطع وتمحل وتكلف يقول الشيخ لا، الشيخ وأنا علم عالم الحديث مو فقه. أنا كنت عند الشيخ الألباني في سنوات، قلت شيخ جزاك الله خير شيخنا الله يبارك فيك، أبي جواب قوي إن شاء الله لمن كان عندنا بالكويت. يقول شيخ الألباني ليس بفقيه. شيخ عطني جواب، عطني جواب. فأجاب الشيخ إجابة طيبة، لكن الشريط سبحان الله ضاع مني، ما أدري وين راح. شريط كذا، شريط 4 5 6 7 8، والله لما راجعت كان عندي، لكن سبحان الله بعد فترة انتقلت من منطقة إلى منطقة، عدلية إلى بيان، والشريط ضاعت ولا أدري أين لحد الآن. وكان فيها علم عظيم للشيخ، أجاب الشيخ إجابة طيبة. وأنا أقول أخوان الأفاضل، أو قاعدة من قاعدة السلف، أن كل محدث فقيه، وليس كل فقيه محدث. كل محدث الحديث عنده علم الفقه، بينه بين الفقه أمور كبيرة وأمور عظيمة وأمور دون ذلك، لكن ليس كل فقيه محدث. هل كل فقيه يعرف العلل في الأحاديث والضعيف والسقيم؟ نعم عنده، أنا ما أنكر هذا، الفقيه يجب. الشيخ الألباني يقول من أفضل طلاب العلم، طالب العلم أن يتحلى بالحديث وبالفقه. هو قالها لي من زمان، وكنت أنا أتلفت الكلمة هذه والله. فقال تجمع بين علمي الحديث والمصطلح والفقه، هو قال لي بذلك في أول لقاء أو ثاني لقاء له رحمه الله. فكنت الكلمة هذه وقعت في قلبي موقعا كبيرا، فقلت لابد أن نجمع بين الحديث والعلل وضعف الحديث، روايات، المصطلح، الرجال، حديث وأقسامه، ضعيف، صحيح، حسن، أنواعه الاثنين، صحيح كذلك، والضعيف، وعد أنواع الضعيف، تدليس، انقطاع، وكذا كذا كذا، يكون واحد عنده علم ما شاء الله، والعلل. أنا أقول شيخنا الألباني أنا ما أتعصب له ولا أقول عنه، إلا أنه كان جامعا بين علمي الحديث والفقه. كثيرا ما يذهب الناس من طلاب العلم مختلف العالم الإسلامي وغيره إلى الشيخ في سوريا أو في الأردن في سؤاله أسئلة فقهية، كثيرا ما نسأله أسئلة فقهية فالإجابة سريعة جدا، في الصلاة والزكاة والحج. أنا سألت سؤال الحج مرة في بيته في آخر زيارة لي قبل أن يموت بسنة تقريبا، صحته ما شاء الله كان زينة، عن الحج والطواف، أنا سؤال ما أدري، فلم يحري جوابا. أنا كأني يعني تصبب العرق مني، قلت يا ليتني لم أسأل الشيخ هذا السؤال. لو واحد قاعد يمي قال أنت حرجت الشيخ مثلا تقول يعني، وأنا أبي السؤال ما عندي، أنا ما أعرف الجواب هذا، فسألته ما أجاب الشيخ. والله ما أنسى، أخذ يلعب بلحيته مدة طويلة وإحنا ساكتين، قال ما عندي جواب. أنا قلت على طول الله أكبر الله أكبر، قال ما عندي جواب، ما عندي جواب لهذا السؤال. فشيء عجيب، وفوق كل ذي علم عليم كما قال سبحانه وتعالى. أول مرة الشيخ يقول أنا ما عندي جواب. نعم قد يكون. قال السلف من قال أدري فقد أفتى. إذا قلت والله لا أدري، وهذا طبعا من تواضع الشيخ، ولا لا إيه ممكن الجواب يكون في الطواف والطواف كذا، ومني ممكن أعطيك جواب أساس أنا ما أنا أحضر الشيخ، أو أنا فشلت اليوم عند طلابي ما عندي إجابة. لا قل ما أعلم، نصف العلم لا أدري. ابن القيم يقول رحمه الله تعالى من أجاب في كل شيء أصيبت مقالته. أجاب في كل شيء، كل شيء تجيب لابد في سؤال تقول الله أعلم أنا ما عندي علم في هذا الشيء. الإمام مالك رحمه الله سؤل كذا مسألة قال ما عندي سؤال فيه. ما أجي جواب. أتتك من مكان قال ما عندي جواب. كيف يبلغ الجواب؟ خلق الجواب خلق ما عندي جواب. نعم رسول السنة قال ما عندي جواب. سؤال ثاني ما عندي جواب. رابع ما عندي جواب. قال أنت ابن عمر ما عندي جواب. قال أجيبك ما أدري، هل تريد أن تجعل ظهري جسر إلى جهنم؟ أقول ما أدري. فالشيخ الألباني رحمه الله رحمه واسعة كان عنده علم عظيم بأصول الفقه، طبعا مو متخصص بأصول الفقه، ولكن ذكر في درس لنا جالسين شيء من أصول الفقه وقال أوصيكم بهذا العلم ولو تأخذوا شيء يسيرا، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، القياس، أركان القياس، الإجماع، الأمر، ما هو الأمر، كيفية الأمر والنهي، أساسيات طالب العلم تأخذها من أصول الفقه، لكن ما تتبحر. الشيخ العباني ما كان متبحرا حقا إلا في علم الحديث والمصطلح والعلال، هذه كتبه، كتبه تصرح، مع أنه كتب كتبا عظيمة في الفقه، الفقه البحث يعني نسميه، وترجيح ما شاء الله الشيخ. بل الآن فيما علمت أن الشيخ عند الشطة فتاوي بلغت الآلاف الآلاف، ستقرأ إن شاء الله فيما علمنا منذ زمن منذ سنين في مجلدات فتاوي الشيخ الألباني في الشرطة، تبلغ هذه المجلدات، واحد قال 20 مجلد بس فتاوي الشيخ. فالشيخ لما يسأل أسئلة في بيته كان ينبسط، يعني يأخذ راحته في الجواب. مرة سألناه سؤال، هل ننزل على الركب أم على اليدين؟ سؤال. الجواب هذا أخذ منه تقريبا ساعة إلا ربع، الجواب سؤالها سؤال ساعة إلا ربع أو نص ساعة، ساعة إلا ربع تقريبا الجواب، وأتى بأدلة وأتى بكذا. سألناه سؤال هل نصلي حاسي الرأس؟ يجوز نصلي حاسي الرأس؟ أفاض في المسألة من حفظي سبحان الله. سألناه سؤال عن الأركان طواف وعن شيء عظيم والله. فالشيخ من الظلم أن نبخس حقه نقول بأنه ما عنده فقه، لهذا ظلم للشيخ. أنا أرى والله ظلم كبير للشيخ في هذه المسألة. نكتفي؟ لا باقي 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10. ها نخلي بعدين إن شاء الله، يبقى عندنا 5 و6 و7 أسئلة مهمة والله، نحاول إن شاء الله بأقرب فرصة إن شاء الله، قد يكون غدا أو بعد غد إن شاء الله. عندنا أهم شيء أنا أراه يحتاج إلى الشرح، لنجتمع على ما اتفقنا فيه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، انتماء الحزب، العقد، البيعة، هذه تحتاج إلى بط شرح إن شاء الله. عند الأخوة هناك أرادوا الاستفاضة، فالقد فيه هذا إن شاء الله كفاية إن شاء الله عز وجل، ونكمل في السؤال الرابع إن شاء الله. هذا ما عندي، وأشكر حضوركم جزاكم خير، الله يحفظكم يبارك فيكم في جهودكم، الله يرفع قدركم سبحانه وتعالى. هذا ما عندي، اللهم صل على محمد صحبه وآله أجمعين.